قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، والله بتوحشوني. أحبابي في الله، حديثي معكم اليوم شيق وجذاب وممتع للغاية، كيف لا، وإنني سأتكلم بإذن الله عن الدرة الثمينة التي لا تقدر بثمن، التي سماها الله تعالى الحبيبة والكريمة، كما جاء في حديث رواه البخاري والترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: إذا أخذت كريمة عبدي، وفي رواية: حبيبة عبدي، فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. ألا وهي العين، والعين من أعظم أسرار قدرة الخالق عز وجل، فهي برغم صغرها بالنسبة إلى كل المخلوقات من حولها، فإنها تتسع لرؤية هذا الكون الضخم بما فيه من سماوات وأراضين وبحار وكل المخلوقات. وحاسة البصر تأتي في المرتبة الثانية بعد السمع، فيقول جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والبصر مرآة الجسم وآلة التمييز، وهو النافذة التي يطل منها الإنسان على العالم الخارجي ويكشف بها عن أسرار الأشكال والأحجام والألوان، وهو وسيلة الإنسان للإبصار والتفكر في خلق السماوات والأرض والكائنات بشكل عام. يقول تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ولأن العين كما قلنا أغلى ما يمتلكه الإنسان، فإنه من الواجب على الإنسان أن يعتني بها ويصونها ويبعدها عن أي سوء قد يصيبها. ومن أهم الأمور التي تحفظ للعين صحتها وقوتها هو عدم استخدامها في معصية الله عز وجل، كإرهاقها بالنظر إلى الأفلام المثيرة والمسلسلات الخطيرة في جهاز التلفاز. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجب على المسلم أن يصرف حواسه ويستهلكها فيما لا يرضي الله عز وجل، فالتحديق بالبصر فيما يجلب الفتنة والشهوة للنفس الإنسانية شيء يتنافى تماما مع الفطرة التي فطرنا الله عليها. يقول عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد روى الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: قال رب العزة: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، تعالوا نروح مع بعض الرحلة الجميلة داخل عين الإنسان. يلا بينا، تعالوا نشوف الفيلم.
إعجاز الله سبحانه وتعالى، مكونة من 40 قطعة، كل قطعة مكلفة بمهمة بتقوم بيها على شيء الإنسان يشوفه. شوفوا سبحان الله الروح، شوفوا ما ينفعش يدخل على عين تاني، بقى لها هدف، بقى الإعجاز ده كله والترتيب الفائق ده والعجيب. بقى ده كله اتخلق صدفة، وبقى ده كله ما خلقوش خالق عظيم، وده أكبر دليل على كده نظرية التطور. زي ما انتوا شايفين قدامكم الطبقة الشفافة اللي هي مؤدية العين دي، اللي هي فيها القرنية، وراها كلها القدحية اللي هي بتدي لون العين، زي واحد لون عينه زلق والتاني لون عينه خضرة والتالت لون عينه سودة. فلو مثلا احنا كنا في مكان ضلم، عضلات القدحية بتوسع علشان تاخد اكبر حجم من الضوء. ولو احنا قاعدين في مكان الضوء فيه شديد، عضلات القدحية بتظهر علشان تاخد الضوء اللي هي محتاجة من الضوء الشديد ده. شوف العين بتفصل اشارات المخ ازاي، سبحان الله. ورا القدحية العدس، ورا القدحية العدس، ده عين الانسان دي نعمة والله، نعمة بجد. شوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا من عطيك وادالك تاني في البصر، في غيرك محروم، نفسي يشوف أمه، نفسي يشوف أبوه، نفسي يشوف ابنه، نفسي يمشي في الشارع من غير ما حد ياخد بإيده يمشيه، نفسي يقرأ كتاب، يقرأ القرآن، نفسي يقرأ القرآن، لكن يعمل إيه؟ محروم في البصر غنيا. شفت في المشي الحلقة دي كلها؟ العلماء بيحاولوا يعملوا أي حاجة بإيديهم، لكن يعملوا إيه؟ ده خلق الله سبحانه وتعالى. ولو قررنا التكنولوجيا دي كلها من العين ولا تسوى حاجة. والعلماء بيقولوا لو حاولنا نشوف خلية واحدة تحت الميكروسكوب هتلاقي عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. شايف الطبق اللي مليان فاكهة قدامكم دوت؟ لما احنا بنشوفه هو اصلا بيدخل العين منه. شوف دخل خلاله ازاي؟ تعالى نشوف فتاه، شوف بيتقلب ازاي جوه العين؟ طب ازاي احنا بنشوفه بعدين؟ شوف دخل خلاله ازاي؟ احنا بنشوفه بيدخل العين منه، طب ازاي احنا بنشوفه بعدين؟ تعالى نشوف اول ما بيدخل العين، اول ما بتدخل العين الصديقه بيحصل ايه؟ تبدأ رحلة طويلة وعملية كبيرة لغاية ما تدخل لمركز الإبصار في المخ، ومركز الإبصار يبدأ يحللها ويعجب الصورة لغاية ما تبقى صورة كويسة زي اللي أنت شايفها. شوف سبحان الله، عملية جبارة قاعدة تحصل جواها، كل ده عشان أنت تشوف الصورة واحدة بس، صورة واحدة بس، ما بالك بقى انت قاعد بتبص ليل نهار، وكل ما انت تبص الحاجة جديدة العربيات دي تتجدد من جديد. شوف حاجات قاعدة تتركب في بعضيها عشان انت تشوف صورة واحدة بس، شوف قاعدة ترسل اشارات من المخ عشان انت تشوف الصورة، شوف الاشارات رايحة على المخ عشان انت تشوف الصورة، شوف داخلة جوه ازاي مقلوبة. شوف سبحان الله سبحان الله، نظافة وقال ده كله اتخلق مصادفة. شوف سبحان الله، وخد بالك يا الله عنك يجب أن تصل وزرهم بحاجة. سبحان الله سبحان الله ده كله مش معقول يا ده كله لن يكون إلا خلق خالق عظيم هو سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى. وفي الآخر الطبق اللي احنا شفناه في الأول اللي هو مدينة الفواكه لما بيوصل لمركز الصرف المخ بيبدأ يحلل ويعدل الصورة عشان أنت تشوفه. شوف ده كله بيحصل في أقل من سنة. شوف سبحان الله شوف العمليات الجبارة كل ما انت بتوصل صور جديدة كل ما بتعدي الأول والجديد. شوف العمليات اللي بتقعد تتجدد عشان تشوف الصورة دي باستمرار. شوف سبحان الله سبحان الله وكل دوت بيحصل في جسم كل من انسان مننا ده كله خلق صدفه. ده اكبر دليل على كلمه نظريه التطور.
اعزائي المشاهدين والمشاهدات وبعد ما رجعنا من الرحله الجميله دي من عين الانسان نبدا نكمل موضوعنا غض البصر وأثره على صحة الإنسان. قد أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية أن عدم غض النظر وما يصاحبه من تولد الرغبات لإشباع الغرائز المكبوتة كل ذلك يفضي بالشخص إلى مشاكل عديدة قد تصل إلى إصابة جهازك التناسلي بأمراض وخيمة مثل احتقان البروستاتا أو الضعف الجنسي وأحيانا العقم الكلي. كما أثبتت بعض الدراسات الاجتماعية في المجتمعات الغربية أن عدم غض النظر يورث الاكتئاب والأمراض النفسية. فحاسة البصر أقوى الحواس على الإطلاق من ناحية الاستجابة للإثارة ومعنى أن يستخدمها الإنسان بلا وعي ولا نظام في النظر على كل مثير للشهوة فإن هذا يعني ببساطة أن صاحبها يبددها دون أن يدري. وخير علاج لمرض إطلاق البصر هو تذكر الله في كل وقت وتذكير النفس دائما أن الله تعالى يرانا. أخي في الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أخي في الله إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه ولكن تذكر أن الله تعالى يراك في كل مكان. وتذكر أن الله تعالى يرى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أخي في الله تذكر فضل الله وثوابه على من يغض البصر خشية له سبحانه واتباعا لأوامره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والطبراني ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. وأختم بهذه الفقرة بهذه القصة من إحدى المدن الساحلية عن شاب يقول كانت متعتي الوحيدة أيام شبابي في أوقات فراغي وفي الأجازات الصيفية الخروج إلى الطرقات وإلى الشاطئ وإلى شاطئ البحر مع بعض أصدقائي والنظر إلى كل الجميلات ووجوه الجميلات من فتيات ونساء متبرجات، فكنت أشعر بمتعة كبيرة في بادئ الأمر، ثم ومع مرور الوقت تحولت هذه الهواية لدي إلى ما يشبه الإدمان، حتى أني تأخرت كثيرا في الدراسة التي تقع علي، وكانت صورة النساء التي تقع عليهن عيناي تنطبع في ذاكرتي ولا تفارقها في نومي واستيقاظي وأحلامي، وبدأت أحيا في عالم عجيب من اختلاط الواقع بالحلم. وفي الجامعة فشلت في إقامة علاقة دامنة واحدة مع آية، فتاة كباقي أقراني، وازدادت حالتي النفسية سوءا، وبدأت أتردد على الأطباء النفسيين وأعالج بالمهدئات حتى نصحني أحدهم بأن أتزوج بأي شكل، وفعلا تزوجت، وظن الجميع بي كما ظننت بنفسي أنني سأنتهي تماما من متاعبي وأفرغ رغباتي المكبوتة بشكل فطري طبيعي، ولكن هيهات هيهات، فقد فوجئت ببرود رهيب لدرجة لم أتخيلها أبدا، واسودت الدنيا في عيناي، وكنت أبكي كالأطفال في كل ليلة. مع مرور الأيام عاد الهدوء إلى نفسي مع الانتظام في قراءة القرآن والصلاة، وكان يوما قرأت في سورة النور، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم يوما عظيما في حياتي. فقد أيقنت تماما أن هذا الكتاب لا يمكن أن يضعه إلا الخالق العظيم يقول الشاب: لقد أحببت الله عز وجل كثيرا منذ ذلك اليوم، وازددت حبا لكتابه الكريم، ذلك الكتاب الذي تلمس حروفه وكلماته كل حنايا النفس البشرية، فتواجهها إلى النور والطهر والاستقامة، وعدت مع طاعة الله إلى حالتي الطبيعية. إخوتي في الله، هذه العين نعمة عظيمة، فاحفظوها بطاعة الله. إخوتي في الله، فاصل ونواصل مع فقرة وعلمناه صلاة.
على مسلم.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، رجعنا لكم تاني في فقرة جديدة في فقرة وعلمناه صنعة. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، من المعروف أن فن النجارة قديم بقدم الإنسان، فعندما فتح الإنسان الأول عينه فتحها على الأشجار، أكل من ثمارها واستظل بظلها، وصنع من فروعها أدوات تحميه من الحيوانات المفترسة، فقطعها وهذبها وبرى أطرافها لتساعده على صيد فريسته. ولما استتب له المقام أخذ يفكر في استخدام تلك المادة الخشبية في تذليل شتى مصاعب الحياة، فشكل منها أشياء تناسب حياته ومتطلباته، وبهذا التشكيل بدأت فكرة النجارة، ولازمته عند الحاجة إليها، وكان أول أعمال النجارة في التاريخ سفينة نوح. كانت صناعة سيدنا نوح لسفينته هي التي أنقذت البشرية من الطوفان بقدر الله تعالى، ذلك عندما أوحى الله تعالى إلى نوح وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال أيضا حاكيا عن حال نبينا نوح وقت الطوفان فقال: وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي ألواح خشبية ومسامير، وهي من أدوات النجارة. وجاء في إحدى المخطوطات القديمة أن نوحا قال: يا ربي وما الفلك؟ قال: هو بيت من الخشب يجري على الماء. ولما صار الخشب عند نوح قال: يا ربي وكيف أصنع هذه السفينة؟ فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن يعلمه كيف يصنع السفينة، فكان نوحا يصنع الخشب ألواحا ويلصق بعضها ببعض ويسمره بالمسامير، وأصبحت النجارة مهنة معتبرة، وما زالت النجارة تنتقل من عصر إلى عصر مرورا بالعصر الفرعوني، فقد ذكرت الكثير من الكتب بما بلغته النجارة من شأن عظيم من الإتقان والإجادة في عهد المصريين القدماء، فقد صنعوا صناديقا وتوابيت ونعوشا ومقاعد وأسر وأسرة وموائد ومساند للرأس، غير ما صنعوه من السفن والمراكب والعربات. وقد مارس المصريون القدماء فن الحفرة على الخشب، وظهر ذلك في تمثال شيخ البلد وفي كثير من أرجل الكراسي والأسرة التي يظهر فيها مدى ما وصلت إليه النجارة في عهدهم من ابتكار وإبداع. ثم عصر الإغريق والرومان كان الأثاث المصنوع من الخشب بطراز جميل، بدأ في بادئ الأمر تعمل ذات مسانداً خلفية الظهور، مقاعدا ذات ظهور ومساند مائلة ومقوس ومقوسة لراحة الجسم، وكانت الأرجل مسلوبة ودقيقة الأطراف، وقد استخدموا أخشاب الأرز والزيتون والبقس، وكانت تدهن بالألوان الزاهية وتذهب. ولم يختلف طراز النجارة بعد ذلك في العصر الروماني، حيث لم تكن ثمة تفرقة قاطعة بين نجارة مشغولات الأثاث الإغريقي والروماني، لأن النجارين والمصممين كانوا من الإغريق، إلا أنهم كانوا يحبون كثرة الزخارف. أما عن النجارة العربية فقد كان اختلاف جوهري عن ذلك الطابع لنجارة الحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية التي سبق ظهور الإسلام، بل اتخذت لنفسها سمة خاصة يمكن تمييزها بسهولة. ولقد كانت النجارة في البداية أقرب إلى النواحي البدائية حيث استخدمت مقافل النخيل وبعض ألواح من جذوع الأشجار في المزغ في مجهولات بسيطة. صنعت بطرق بدائية وتقدمت صناعة النجارة شيئا فشيئا منذ فجر الإسلام عندما اهتم المسلمون بالمسجد وبمكانته الدينية والدنيوية. فقد كان المسجد هو المؤسسة الدينية الأولى وكان يقوم فيه الأقاليم الإسلامية بوظائف سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وثقافية وتعليمية والعبادة والقيادة والتشاور في مختلف الأمور التي تعرض للمسلمين. وهو المدرسة والمعهد والجامع وجامع ومنتدى ثقافي واجتماعي ومحكمة. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد هو المركز السياسي والإداري للمسلمين. كذلك في عهد الخلفاء الراشدين وبالإضافة إلى هذا وذاك فقد كان له دور كبير في الحياة الاقتصادية حيث اعتاد معظم الولاة في صدر الإسلام حفظ الخزائن العامة في المسجد. وفضلا عن ذلك فقد كانت الجيوش الإسلامية في كثير من المدن الإسلامية تبدأ مسيرتها وزحافها من الفناء الواسع أمام المسجد. من أجل ذلك عنى المسلمون عناية كبيرة بالمسجد فظهرت فنون أعمال النجارة فيها واضحة جلية في المنابر والدكك والأسقف وبعض القباب وغيرها. وللعلم أول أعمال النجارة العربية في الإسلام يعتبر المنبر الخشبي من أقدام. وأهم مستلزمات هذا المسجد وأعظمها شأنا لما كان عليه من دور كبير في نشر الإسلام فجانبا أنه وسيلة للخطبة فإنه كان أيضا وسيلة للحث على إذاعة العقائد والإسلام والأوامر والنواهي في وقت السلم والحث على الجهاد في وقت الحرب. كما كان الوسيلة الهامة لمبايعة خليفة أو تنحيته عن الخلافة. وتعتبر صناعة المنابر أول صناعة في النجارة للإسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ليقف فوقه عند خطبة الجمعة بين المسلمين أول أعمال النجارة العربية في التاريخ الإسلامي كله. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند بدء دعوته للإسلام يخطب في الناس وهو واقف بين النفر القليل الذين كانوا يستمعون إليه وينصته. ولقد ورد ذكر لذلك عند ابن سعد في الطبقات حيث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذا كان المسجد عريشا فكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن أعمل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى تخطب عليه وتسمعك الناس؟ قال نعم. فصنع له 3 درجات. وجاء في رواية أخرى فقال له أصحابه يا رسول الله إن الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس. فقال ما شئتم. أما عن شكلي وتصميمي المنبر للرسول صلى الله عليه وسلم فقد وردت بشأنه عدة روايات اتفقت في أنه كان بسيطا في جملته وليس فيه النقوش ودقة العمل، وكان ثلاث درجات فقط. وقد عبر عن ذلك ابن عبد ربه الأندلسي فقال هو مختصر ليس فيه من النقوش ودقة العمل مثل ما في منابر زمانا. الآن إخوتي في الله فاصل ونعود مع فقرة أصدقاء مسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. وكما تعودنا أننا في كل حلقة نأتي بصنعة جديدة، وإننا في هذا اليوم سنتكلم عن صنعة النجارة. ومعانا النهاردة ضيفنا وضيفكم الحاج حسني. تعالوا نشوف الحاج حسني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله. ازيك انت؟
الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله.
طيب انا كنت بس عايز اسال حضرتك بعض الاسئله حول هذه الصنعه، تسمح لنا بس ناخد من وقت حضرتك شويه؟
اتفضل، تحت امرك.
جزاك الله خير. طيب السؤال الاول، امتى بدات تشتغل في الصنعه دي؟
بدات اشتغل في الصنعه دي تقريبا كده وانا قدك بالظبط.
يا الله.
كم سنة؟
يعني
وانا عندي 7 سنين 8 سنين تقريبا.
7 سنين لغاية دلوقتي. حضرتك دلوقتي عندك كم سنة؟
عندي 74 سنة.
يا الله، يعني سنوات كتير قاعد بتشتغل في الصنعة دي.
عمري كان.
طبعا. طب ما فكرتش في يوم تغير الصنعة دي؟
لا ما فكرتش غيرها، لان دي واخدها وراثة عن اب وعن جد.
طيب وليه اخترت الصنعة دي بالذات يعني؟
عشان طلع كلها فن وكلها حرف وكلها فن وكلها شغل وكلها فيها جديد وفيها كل حاجة جديدة.
طيب
النجارة كويسة.
طيب امتى بيبدأ العمل وامتى بينتهي؟ يعني بتروح الشغل امتى وبترجع امتى؟
والله بيبدأ العمل يعني تقدر تقول مثلا من الساعة 8 لغاية الساعة 6.
الساعة 8
صباحا.
لغاية الساعة 6. طيب هل انت يعني وجدت صعوبات في الصنعة دي ولا لا؟
يعني في الاول كان في صعوبات، يعني لسه صغير، لما اول ما تعلمتها طبعا بدأت تتلاشى الصعوبات شوية شوية،
يعني بدأت تخف شوية شوية لغاية ما بقيت بقى يعني زي ما بيقولوا حريف فيها.
برافو عليك برافو عليك.
طيب ما اشتغلتش في اي صنعة قبل الصنعة دي؟
لا لا لا
خالص. طيب هل انت كنت بتحب الصنعة دي ولا حد اجبرك عليها؟
انا بحبها، ما انا بقول لحضرتك انت، بقول لك انت لان دي وراثة عن اب من عن جد، فانا بحبها بعشقها كمان.
ايوه. طيب من ممكن انك تقوم بالصنعة دي لوحدك ومفيش عمال يعني معاك؟
لا هو كان في الاول ممكن اقوم بيها لوحدي ومعايا ولد صغير، اول ما كبرت وتعلمت الصنعة يكون معايا ولد صغير. النهارده لازم يكون في صناعية تشتغل معايا.
يعني لازم يكون في صنايعيه.
لازم يكون في صنايعيه. لازم.
طيب ايه بقى الموسم اللي بيكتر فيه الزباين؟
الموسم اللي بيكتر فيه الزباين كده تقول فتره الصيف بالنسبه للجماعه المغتربين اللي بيبقى في الدول العربيه واللي مسافروا بره، لما بيجوا من بره بيحبوا يعملوا شغل، ده الوقت الموسم بتاعي.
طيب حاج حسني، ايه هي اهميه الصنعه دي في حياه الانسان؟
هقول لك يا سيدي، اهميه الصنعه في حياه الانسان، مفيش بني ادم بيستغنى عن يعمل شغل لبيته. زي مثلا واحد عايز يعمل دولاب، واحد عايز يعمل سرير، عروس عايز يعمل اوضه نوم، خدت بالك، واحد عايز يعمل شغل ببيته، فلازم دي مهمه، يعني دي من ضمن الضروريات، مش حاجه يعني كماليات، مهمه من مهمه من الحاجه الضروريه يعني.
طيب انا كنت عايز اعرف بس يعني سؤال، انت كنت بتجيب الخشب بتاعك ده منين؟
بجيب الخشب منين؟ في مستودعات، مستودعات دي بتجيبها وانا بروح اشتريها منها.
طب يا ترى هل نوع خشب الموبيليا زي نوع خشب السرير زي نوع خشب الشباك؟
لا، ما هو هنا في اقول لك حاجه بقى، هنا الموبيليا بيبقى ليها اخشاب معينه، اللي هي بيبقى ايه مثلا الابلكاش والكونتر والخشب الزان والخشب الارو والخشب المجنى والقشره الخشب والقشره المجنى، دي كلها متطلبات للموبيليا. غير الباب والشباك، الباب والشباك يعني بيبقى ليه الموسك بس، الخشب اللي هو السويدي ده بيبقى الباب والشباك.
اي طب ايه بقى احسن نوع في الخشب كله؟
احسن نوع في الخشب؟ هو مفيش حاجه اسمها احسن نوع في الخشب، في اخشاب كتير.
انا قصدي ايه احسن نوع؟
احسن نوع، طب هقول لك على احسن نوع. هو عندك في اول حاجه خشب القرو، وبعدين بعد كده الخشب الزان.
انا برضك سمعت ان الزان حلو.
الزان، وبعدين في بعد كده الخشب الموسكي، وفي خشب المجنى. انما قول لي بقى على امتن خشب واقول لك قد ايه، مين هو امتن خشب؟
ايوه، ايه هو بقى امتن
خشب؟ الزان.
بس انا عرفت ان ان الخشب الزان بعد ما بيقعد فتره طويله، كان بيقعد فتره طويله من السنين، بيقولوا ان في دوده بتدخل جوه الخشب دون وبتنخره من جوه.
لا لا لا، اللي بيقول الكلام ده غير صحيح. ليه بقى؟ لان الخشب الزان بيجي من بلده، في حاجه اسمها خشب زان مبخر، واخد، يبقى بيخش في بلاده في افران بيشيلوا منه نسبه الرطوبه. الخشب اللي هو بتخش فيه الدوده ده اللي بتقول عليه او السوسه ده، بيبقى الخشب اللي هو البلدي اللي بنقول عليه احنا خشب الشجر البلدي ده، اللي بيبقى فيه لما بيقعد بينشف بيكون فيه دوده او فيه سوسه. انما الخشب الزان ما بيسوسش.
يعني الخشب الزان اللي هو الاصل ده هو اللي بيسوس،
عمره ما يسوس ابدا. ده اللي بيجي مجفف، في حاجه اسمها هناك مكان عندهم مكان تجفيف، وبيجفف الخشب، فبيجي هنا بتبقى فيه نسبه رطوبه بسيطه، معلش بيخس وبيزيد معلش، انما بيبقى فيه السوسه دي لا.
طيب السؤال بقى الاخير، احنا كنا عايزين نعرف بتقعد كام يوم، بتقعد كام ساعه في اليوم تشتغل؟
ما انا قلت لحضرتك قبل كده ان انا بشتغل من 8 لغايه الساعه 6، ممكن اخد ساعه راحه، ساعه غدا اقعد فيها راحه بتاع بس. ده بالنسبه لما يكون في صناعيه، انما يكون صاحب العمل بيشتغل ممكن يعني يقعد نص ساعه، ممكن يقعد ساعه ونص، المهم ده بيبقى صاحب العمل بيشتغل على طول. انما الصنايعي يبقى لهم وقت معين يجي فيه ويقعد فيه ويشتغل فيه.
طيب انا كنت بس عايز اعرف يعني، هو ده اللي انت بتشتغل فيه دلوقتي ده ايه؟
ده شباك.
شباك. طيب انا كنت عايز اعرف الشباك ده هو بيمر على كام مرحله لغايه ما يوصل لايد الزبون؟
اقول لك يا سيدي، اول حاجه احنا بنجيب الخشب، وبعدين بنخش على المنشار نقطعه.
نجيب الخشب الاول بعد كده نقطعه.
بعد كده نقطعه. وبعدين نخش على حاجه اسمها الرابو.
الرابو؟
يتمسح وش على الرابو. وبعدين في حاجه بعد كده، في حاجه اسمها التخانه، عشان يدين السمك بتاعها.
يعني عشان يثبتها.
يثبتها السمك بتاعها.
ايوه.
وبعدين نخش على حاجه اسمها منقار.
منقار بينقرها ده ولا
ايه؟ ينقرها عشان خاطر ينقرها. وبعدين يمسك هنا بقى في الحاله دي، يمسكوا بقى الصنايعي اللي بيشتغل فيه، يحطوا على البنك كده زي ما بيحطوا كده على البنك، بيروح جمعوا مع بعض، يجمع دي مع دي مع دي، يجمعهم كلهم مع بعض بقى.
طيب انا بقى كنت عايز اشوف الشغل دون بيتعمل ازاي،
المراحل بتاعته بتمشي ازاي.
ايوه
المراحل بتمشي.
ايوه طيب
اتفضل معايا. اول حاجه بقى يا سيدي بنجيب الخشب، نخش على المنشار ده، شوف شوف، نخش على المنشار بشوق الخشب. ايوه انا باخده بقى، اهو بص انا باخده من المنشار كده خلاص. اخش بقى على مرحله ثانيه، المرحله الثانيه بقى الربوم. هنا بقى بنسحها، بص بنسحها خلاص. دي مرحلة تانية بعد المنشار يتمدح خلاص. بص يا سيدي، خلصنا من المرحلة اللي هنا بتاعت الربو، نخش على المرحلة بتاعت التخانة. التخانة هنا بص بقى تمشي ازاي لوحدها، تمشي تطلع من الناحية التانية، ممسوحة بالشين. هنا مسحناها وش واحد، هنا نمسح الوش الثاني خلاص. نيجي بقى على المرحلة الثالثة بقى، دي بقى المرحلة الرابعة اسمها ايه؟ المنقار. بص وريها لك، بص هناخدها دلوقتي، ونشوفها عمل فيها ايه؟ هقول لك عمل فيها ايه؟ هات يا سعد، هقول لك عمل فيها ايه؟ بص يا سيدي، خليتنا من المرحلة الرابعة اللي هو ده اتنقر، اللي هو ده ايه؟ اتنقر. بنيجي هنا بقى بنجيب الراس دي، بتبات هنا، اوريها لك، اعملها اوريها لك. بص يا سيدي، عملنا كده اهو، وبعدين عملنا كده اهو، عشان هنا ايه؟ هنا في شويه صغيرين، بنقعد عاملين كده اهو. خلاص دي واحده، اختها بتركب من جنب منها كده اهو، دي تبقى اختها. اما البيت برضو تبعد، تبعد البيت عشان نشوفها، خلاص دي بتاع تحت، دي بيتها تحت، دي بيتها تحت. اوريها لك برضو. دي غيارة كبيرة. خدي بالك، شوف بقى كده، دي كده دي بقى الضربة. دي بقى المرحلة ايه قبل الأخيرة، لسه في مرحلة تانية هقول لك عليها. دي مرحلة أخيرة قبل المفتوح عند الزبون، لسه في مرحلة تانية اقول لك عليها برضو تعرفها. يلا بص يا سيدي، هنا ده زياده، ده ايه؟ بروح اقطع ده كده واقطع ده كده، نقلبها كده اهو، ده زياده، بروح اقطع ده كده واقطع كده اهو، وبعدين بالفاره دي بروح مظبط ده كده اهوت، مظبوط مع بعض كده اهوت، وبعدين بتستنبر، وبعدين تروح للزبون، تركب بيها المفصلات بتاعتها وتروح للزبون. نفس الشكل، تركب بيها المفصلات بتاعتها وتروح للزبون. اخر مرحلة. عايز تعرف ايه تاني؟ قول انت عايز تعرف ايه تاني؟ اللي كنت عايزك اوديك عند الزبون، ما فيش مانع فراغ عند الزبون. طب خلاص كده،
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وبعد ما عرفنا بعض الأسرار عن صنعة النجارة، طبعا بقى كلنا هنشتغل نجارين ونضرب الحاج حسني، وأنا أول واحد هفتح ورش. طب سلام عليكم، أنا بقى علشان هفتح الورش، قصدي علشان أتأخرت على الاستوديو. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في آخر فقرات هذا البرنامج الجديد، ألا وهي أصدقاء مسلم. ومعنا النهاردة ضيفنا وضيفكم أخي وحبيبي محمد عزت. إزيك يا محمد؟
الحمد لله.
عامل إيه؟
الحمد لله.
فوق النهاردة ولا؟ أنا عايزك بقى النهاردة تعرفنا بقى بصوتك الجميل ده.
إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب ايه اخبارك بقى النهارده؟ كويس ولا لا؟
الحمد لله.
طب كويس، منورنا والله يا محمد. انا عايزك بقى تاخد عايزك تاخد راحتك كده بقى وتتكلم عادي، ماشي؟ متتكسفش، مفيش راجل بيتكسف، ماشي؟
ان شاء الله.
بص يا محمد، بما انك طلعت كتير على قناة الخليجية المباركة، سمعناك بتتكلم في حاجات متعددة، سمعناك قارئ، وسمعناك منشد، وسمعناك خطيب. ممكن تسمعنا اي قرآن من اللي انت حافظه؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وما بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
جزاك الله خيرا يا محمد، ما شاء الله، إيه الصوت الجميل ده؟ محمد، أصدقائنا عايزين نتعرف عليك، ممكن تقول لنا اسمك بالكامل؟
اخوكم في الله محمد عزت رجب عبد العال.
ما شاء الله، بس كده؟ طيب انا كنت عايز اعرف، انت ليه بتهتم باللبس الازهري الجميل ده؟ انت كنت بتحبه ولا والدك بيضغط عليك عشان انت تلبسه؟
لا، عشان احبه.
انت بتحبه عشان كده لبسته؟ طيب ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، ربنا يكتر من امثالك يا محمد. طيب محمد، انت بتحب تسمع لمين من المشايخ؟
اي حد، كلهم.
ايوه، اكتر واحد بتحب تسمع له هو مين؟
الشيخ فارس عباد، والشيخ احمد بن علي العجمي.
مين تاني؟ لا، من المشايخ مش القراء. مش القراء، من المشايخ
اللي بيدوني يعني؟
ايه؟
اللي بيدوني؟
ايوه، اللي بيدوك واللي مش بيدوك كده، زي الشيخ محمد حسان كده اللي بيخطبه.
اللي بيخطبه الشيخ
انا عايز محمد. تفوق ايدك كده بقى وتفوق، عشان شكلك كده لسه مصحتش.
الشيخ محمد حسان، والشيخ جمعة، والشيخ حسين. بس
طيب انا كنت عايز اعرف، انا كنت عايز اسمع منك خطبة جميلة كده.
الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على المبعوث إلى الناس كافة، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد،
علمنا اليوم نمك الحلوة دي.
فموضوعنا اليوم رسالة لمن لا يصلي. أخي في الله، لماذا لا تصلي؟ أخي في الله، سؤال له العجب ونور الله لا يحتجب. أخي في الله، سألتك سؤالا والله يسألك سؤال. قال تعالى في سورة المدثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أخي في الله، أخي في الله، ألا تستحي؟ ألا تستحي من الله عز وجل؟ تسمع الأذان ولا تذهب إلى المسجد، بل تجلس في الطرقات وفي المقاهي وأمام التلفاز. فماذا تفعل عندما يسألك الله عن الصلاة؟ أتقول لله عز وجل: كنت أجلس على المقاهي أم كنت أجلس في الطرقات أنظر إلى ما حرم الله، أم كنت أجلس أمام التلفاز أشاهد ما حرم الله؟ وكل الشواهد الثلاثة تلهيك عن ذكر الله، تلهيك عن ذكر الله. قال تعالى في سورة الماعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لقد توعد الله سبحانه وتعالى الساهين عن صلاتهم بالويل. وما أدراك ما الويل؟ فالويل هو وادي في قعر جهنم والعياذ بالله، تستغيث منه جهنم والعياذ بالله. فما بالك بالإنسان الذي لا يصلي؟ قال الحبيب محمد في الصحيح في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى،
انا ما رويتش حاجه خلي بالك،
في ما بين رجل والشرك اي الكفر ترك الصلاه، ترك الصلاه. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، ما أطلبه منك إذا سمعت المؤذن فاذهب إلى المسجد وأعطي حق الله عليك قبل أن يأتي يوم الحساب، يوم لا ينفع مالا مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاك الله خير، جزاك الله خيرا يا محمد. أنا كنت عايز أعرف يا محمد، ما حصلش قبل كده معاك موقف مضحك؟
زي ايه؟
يعني أنت حصل لك حاجة فضحكتك بس في الدعوة، تفتكرش كده؟
خالص عارف.
طب ولا موقف محزن؟
لا
برضك. طب انت ايه هوايتك؟ ايه هوايتك؟
هوايتي؟
اه يعني انت نفسك تبقى ايه؟
اتمنى ان انا اطلع شيخ الشيخ محمد حسان ودكتور ان شاء الله.
ان شاء الله. طب فك ايدك، مش عارف انت رابط ايدك كده ليه يا عم. فكها عشان ربنا يفكها علينا. طب محمد انت بتحب تلعب ايه؟
كوره.
كوره؟ هتعمل لي زي يحيى؟ بتحب تلعب ايه بجد؟
كورة.
انا كنت سمعت ان كان في نكته مع خطيب كده، تهيألي كان الشيخ محمود المصري. ساعات ما كنت طالع معاه على الهوا.
لما طلعت معاه كان في قناة صفا. كان في قناة صفا الشيخ محمود المصري.
ايوه، ايه اللي حصل؟
قريت قرآن وخطبت وبس.
لا، في حاجة حصلت معاك.
زي ايه؟
ساعة ما نزل الفاصل وانت قلت له واحنا دلوقتي على الهوا ولا على الفاصل، ولا احنا دلوقتي على الهوا ولا نازلين فاصل؟
لا مش عارف، مش فاكر.
طيب ساعة ما كان في واحدة بتصاحب لها عشان يروح الجامع.
دي نقطة.
قولها.
واحد نايم ماشي، فأمه بتصحيه عشان صلاة الجمعة. فبتقول له ايه؟ اصحى عشان الشيخ بيخطب الجمعة. ماشي. فاللي نايم قال لها ايه؟ ربنا يتمم على خير.
ايه يعني؟
رب يحسب يعني بيخطف بيعمل في فرح.
ايوه،
ربنا تمام على خير.
ما شاء الله، النكت الحلوه دي. طيب جزاك الله خيرا يا محمد، اسال الله ان نكون قد اسعدناك. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، اخوتي في الله، نلقاكم في حلقة يوم الأحد القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.